الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل دروسنا العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام، وما زال الكلام موصولا حول صلاة النفل الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الثالث بعد المئة الثالثة، وعنها رضي الله عنها أي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، ولا يجلس في شيء إلا في آخرها. متفق عليه. ما يؤخذ من الحديث: هذه إحدى روايات عائشة في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الليل، بأنه صلى 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس ركعات يسردها، فلا يجلس إلا في آخره. إعمال ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام على وجه العموم، فالأفضل العمل بجميع الروايات الثابتة، فهو أفضل وأكمل. وهذه طريقة رجال الفقه والحديث، أنهم يعملون بكل ما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم من العبادات والأذكار، ليحصل العمل بالسنة كلها، وليحصل الاقتداء الكامل به صلى الله عليه وسلم. وما ثبت على غير وجه العموم والشمول مما يحتمل الخصوصية، لا سيما إذا عارضته نصوص صحيحة، كقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. فهذا حكم عام أجاب به السائل عن صلاة الليل، ولو اقتصر على ما ثبت من فعله وهو الحكم العام لبينه للسائل. انتبهوا لهذا الاستدلال. يلا يا مجاهد، انتبهوا يا أخوان، أعيد من أول ما يؤخذ من الحديث. الأمر الثاني: إعمال ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام على وجه العموم، فالأفضل العمل بجميع الروايات الثابتة، فهو أفضل وأكمل. وهذه طريقة أهل الفقه أو طريقة رجال الفقه والحديث، أنهم يعملون بكل ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من العبادات والأذكار، ليحصل العمل بالسنة كلها، وليحصل الاقتداء الكامل به صلى الله عليه وسلم. كويس؟ طيب. وما ثبت على غير وجه العموم والشمول مما يحتمل الخصوصية، لا سيما إذا عرضته نصوص صحيحة، كقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. فهذا حكم عام أي في صلاة الليل، أجاب به السائل. أجاب، أين الفاعل؟ صلى الله عليه وسلم، لما سأله عن قيام الليل فقال مثنى مثنى. أجاب به السائل عن صلاة الليل، ولو اقتصر على ما ثبت من فعله وهو الحكم العام لبينه للسائل. يعني لو أن الحكم العام هو ما فعله صلى الله عليه وسلم لبينه للسائل، لأن اللي بيسأل عن صلاة الليل يجهل كيفيتها وعددها، وده المعتمد. واخد بالك؟ يعني الحديث ثابت، سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، قال له إيه؟ مثنى مثنى، فإن خشيت الفجر فأوتر بإيه؟ بواحد. ده نص الحديث. فالعلماء قالوا: طيب، هو يسأل عن صلاة الليل يبقى يجهل، يجهل العدد، يجهل الكيفية. أما أننا نلزم الجميع بأن لا يزيد على 11 أو 13 ونبدع من خالف، لا، هذا فيه شيء من الشدة، لأن ثبت عن سلفنا الصالح الصحابة عمر وأبي بن كعب وغيرهم من الأئمة التي أمرنا باتباعهم أنهم كانوا يزيدون على 13 ولا 11، والدليل له وجه في ذلك: صلاة الليل مثنى مثنى. ولكن لابد أن نراعي لو أن إمام مسجد وعنده جمع غفير ممن يصلون معه ويأخذون منه العلم وكذا، وألزم الناس بحد معين له ذلك مراعاة للمصلحة، لأن ساعات الشيطان لعنه الله يعني رضي بالتحريش فيما بيننا، وممكن يزين للبعض، طيب الزيادة دي ما فعلهاش سيدنا النبي يبقى بدعة، كيف أجلس مع قوم مبتدعة إلى غير ذلك. ففي هذه الحالة للإمام أن يحدد عدد معين ويلزم به الناس ضرءا للمفسدة وحرصا على عدم الفرقة وعلى الاختلاف. يقول: وهذا يدلك على ما قاله الجمهور من أن صلاة التراويح لا تحد بهذا العدد. لذلك العلامة الألباني رحمة الله عليه وهو من أشد أهل العلم انتصارا لعدم الزيادة على 13 أو 11 ما بدع المخالف، ودي أهم شيء. قال لك ده راجح، يبقى المسألة أصبح فيها بحبوحة، فشتان بين أقول راجح ومرجوح وبين أن أبدع، كما أخذنا في المواريث الراجح أن الجد يسقط مين؟ الإخوة. طب لو أننا ورثنا الإخوة يبقى كده أكل الحرام؟ لا، مسألة فيها راجح ومرجوح والأمر واسع إن شاء الله. يقول: وهذا يدلك على ما قاله الجمهور من أن صلاة التراويح لا تحد بهذا العدد. فيه أي في الحديث أن الوتر إذا كان بخمس ركعات أن الأفضل أن يكون بسلام واحد، لا يجلس في شيء من الركعات إلا في آخرها فيتشهد ويسلم، ويكون الوتر حينئذ اسما للخمس كلها ما دامت الركعات متصلات بسلام واحد. طيب، لما ذكر الشيخ شيبة الحمد الروايات المتعددة في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الوتر قال: وجملة هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام تشعر بأن الأمر في عدد ركعات الوتر على السعة، وأن الوتر داخل بصلاة الليل، وأنه لا بأس على من صلى الوتر خمسا لا يجلس إلا في آخرهن، ولا بأس على من صلى الوتر سبعا لا يجلس إلا في السابعة، أو من صلى وأن من صلى الوتر تسعا لا يجلس إلا في التاسعة، وأن من صلى الوتر ثلاثا أن يسلم على رأس الركعتين وله أن يجعل التشهد والسلام في الثالثة، فالأمر في ذلك كله على السعة والله أعلم. وده اللي احنا بنقوله وندندن حوله، ما اتفق عليه العلماء فهو حجة قاطعة، وما اختلفوا فيه اختلافا معتبرا فهو رحمة واسعة، كل مسألة كما تعامل معها المتقدمون، ولا يعني تأخذنا الحمية لرأي ونبطل ما عدا، لأن هذا ليس من الإنصاف وليس من الأمانة العلمية. واخد بالك، فأي مسألة فقهية فيها اختلاف بين أهل العلم اختلاف معتبر وتتسع الصدور. فأنا دلوقتي مثلا في مسجد مثل هذا المسجد من باب الحرص على المصلحة وعدم نفرة القلوب وعدم الاختلاف رأيت وأنا إمام المسجد والمسؤول عنه، وتوافد إلي جمع كثير من إخواننا ليصلوا معنا ونتحدث سويا في شرع الله، فرأيت أن ألزم الإخوة بثلاث عشر ركعة، أو رأيت أن ألزمهم بعشرين ركعة، وقلت يا أخوانا هذا قول وإن كان عند بعضكم مرجوح ولكن المصلحة تقتضي أن نلتزم به. يبقى هنا أنا ما أحضرتش القول الأول ولا بدعت المخالف، ولكن حرصا على الألفة والاجتماع وعدم الفرقة والاختلاف. أما أن أقول هو ده وما عداه باطل، لا، من سلفك في هذا القول؟ هنا المسألة يعني ينبغي أن يكون التعامل معها طبقا للأدلة الشرعية، لا مغالاة ولا إفراط ولا تفريط. طيب، جاء في صحيح مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، وفي لفظ يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. قال في شرح الزاد: هذا هو الأفضل. قال في الحاشية لابن القاسم: لأمره صلى الله عليه وسلم والاستمرار فعله له، ولأنه أكثر عملا وفي ذلك دلالة على أن أقل الوتر ركعة، وهو مذهب الجمهور. قال في كشاف القناع: ويسن فعل الركعة عقب الشفع بلا تأخير. قال في شرح الزاد: وأدنى الكمال في الوتر ثلاث ركعات بسلامين ويجوز أن يسردها بسلام واحد. قال أحمد: إن أوتر بثلاث لم يسلم فيهن لم يضيق عليه عندي. وقال الشيخ تقي الدين: يخير بين فصله ووصله، وصحح أن كليهما جائز، ومفهوم كلام أحمد لا يجوز كالمغرب، ولكن جوزه في الإقناع. يبقى الأمر إن شاء الله واسع لا اختلاف فيه، حتى لو كان الرأي الذي أخذت به أنا عندك مرجوح فليتسع صدرك، لأن القضية من أولها إلى آخرها خلاف بين أهل العلم وخلاف معتبر، فلا يعني نقف عند أمور وسع السلف أكثر من ذلك. الحديث الرابع بعد 300: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر. متفق عليه. مفردات الحديث: فانتهى وتره، وصل نهايته في صلاة الوتر إلى وقت السحر. السحر بفتحتين جمعه أسحار، وهو الجزء الأخير من الليل الذي قبيل طلوع الفجر الثاني. ما يؤخذ من الحديث تقدم أن وقت الوتر يدخل إذا صليت العشاء، ولو قدمت مع المغرب جمعا ولو قدمت مع المغرب جمعا، وأنه يمتد إلى طلوع الفجر الثاني، فأي وقت أوتر المصلي من هذا الوقت جاز. ودائما ما تنساش وأنت في هذا المبحث أن يفوتك أن الوقت النهائي لصلاة العشاء هو منتصف الليل، أوعى تنسى دي معايا. وقت العشاء الأخير منتصف الليل، وقلنا أن منتصف الليل يحسب كالآتي: تحسب الفترة الزمنية بين غروب الشمس إلى أذان الفجر الصادق، ثم تقسم على اثنين، ثم يضاف النصف إلى وقت غروب الشمس فيكون الناتج منتصف الليل، أو يطرح النصف من وقت طلوع الفجر فيكون الناتج منتصف الليل. مش منتصف الليل في القاهرة، لا. واضح يا إخوانا؟ توضيح شوية. حاضر. بتقول يا أحمد؟
غروب الشمس المعني هنا المغرب ولا العشاء؟
لا، هو وقت العشاء إمتى يا شيخ أحمد؟ بعد غياب الشفق الأحمر. ولا الشفق الأحمر عندك الشمس؟ يعني عندنا حاضر المغرب يؤذن على كم اليوم؟ السادسة، يعني تجاوزا. يبقى معناها الشمس تغرب إمتى يا شيخ خالد؟ لما المغرب يؤذن على ستة، يبقى الشمس غربت إمتى؟ ستة؟ طب قول واحد؟ طيب. يبقى إذا غروب الشمس الساعة السادسة، طب والفجر الساعة الخامسة، يبقى كم ساعة يا أخوانا؟ 11 ساعة، نصفهم 5:30، 5:30 ضفها على 6 يبقى الناتج 11:30، يبقى منتصف الليل 11:30، ده نهاية العشاء، نهاية وقت الإيه؟ العشاء. فمن فاتته صلاة العشاء في الجماعة الأولى له أن يصليها حتى 11:30، فمن فاتته بعد 11:30 خلاص انتهت. وده الراجح والمعتمد الذي دلت عليه الأدلة الشرعية. نعم، وكذلك النافلة، لأن احنا قلنا النافلة سواء القبلية أو البعدية مرتبطة بوقت الصلاة، إلا ما استثناه الدليل الشرعي كراتبة الفجر وكالوتر وإيتاني ها؟ وقيام الليل لمن كانت عادته وسنة الظهر البعدية، هذا الذي ورد به النص. أي نعم نعم، أعلم ذلك جيدا. الله عز وجل أعلى وأعلم، ولنا الهدي الأكمل، هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، ما احنا قلنا ركعتي الفجر الراجح بعد شروق الشمس الراجح. أيوة يا شيخ. نعم نعم، له ذلك. نعم، نكمل إن شاء الله. يقول: تقدم أن وقت الوتر يدخل إذا صليت العشاء ولو قدمت مع المغرب جمعا، وأنه يمتد إلى طلوع الفجر الثاني، فأي وقت أوتر المصلي من هذا الوقت جاز. وفي هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر أول الليل، وأنه أوتر نصف الليل، وأنه أوتر في آخر الليل وقت السحر وقد انتهى وتره إلى هذا الوقت الذي داوم عليه آخر حياته. جاء في المسند الإمام أحمد عن ابن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر من أول الليل وأوسطه وآخره. يبقى إذن كل صحابي روى ما رأى. روى إيه؟ ما رأى. يبقى ما رأته عائشة تكلمت به، وما رأته ابن مسعود هكذا، وما رأته أم سلمة وحفصة هكذا. قال عتيبة بن عمرو ليكون في ذلك سعة للمسلمين، فأي ذلك أخذوا به كان صوابا. الترغيب في تأخير الوتر إلى وقت السحر لمن يثق من نفسه بالانتباه، لأنه آخر الأمور من فعله صلى الله عليه وآله وسلم. فوائد: الأولى، الوتر لا تشرع له الجماعة إلا إذا كان بعد التراويح، ودي مهمة. كما نقول دائما قيام الليل لا يشرع في جماعة إلا في التراويح، ولا يستثنى من ذلك إلا ما دل عليه الدليل الشرعي. مين؟ أنت وإيه؟ وأم العيال. طب العيال هيقوموا معاك؟ دخلنا في المخالف، لأن النص الشرعي نص على مين؟ على الزوجة. ده إن قمت، واخد بالك؟ طيب. قال شيخ الإسلام الثانية: الوتر أفضل من جميع تطوعات النهار، فأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وأوكد صلاة بعد الوتر ركعة الفجر. الثالثة: أجمع العلماء على أن وقت الوتر لا يدخل إلا بعد صلاة العشاء. قل بالك، هنا قال إيه؟ إلا بعد إيه؟ ولم يقل إلا بعد وقت العشاء. ركز، عشان لو إنسان إيه كان على سفر وإيه وقدمه، أو كان مثلا في مطر. ويصح قبل سنة العشاء لكن خلاف الأولى، ولكن لو جمعت العشاء تقديما مع المغرب فقد خالف أبو حنيفة في دخول وقت الوتر، لأنه يرى أن دخوله بعد غيوب الشفق الأحمر، والجمهور على خلافه فيرون دخول وقت الوتر بعد صلاة العشاء ولو جمعت تقديما مع المغرب. الحديث الخامس بعد الثلاثمائة، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. مثل فلان لم يدر من هو، والظاهر أن الإبهام من أحد الرواة لقصد الستر عليه، والقصد هو تنفير عبد الله من الغفلة وترغيبه بقيام الليل. من الليل قال العيني، وليس في رواية الأكثرين لفظ من موجود باللفظ كان يقوم الليل، والمراد في جزء من أجزائه. ما يؤخذ من الحديث فضيلة قيام الليل، وأنه لا ينبغي تركه لما فيه من الفضل العظيم، فصلاة الليل أفضل من صلاة النهار لما فيه من السرية والبعد عن الرياء، ولما فيه من صفاء المناجاة مع الله تعالى وحضور القلب، ولما فيه من إثار طاعة الله على الراحة والفرش والمنام، ولما جاء في فضلها من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي لا تخفى. صلاة الليل قال السفارين في شرح منظومة الآداب: مطلب في التهجد وما ورد في فضله. التهجد لا يكون إلا بعد النوم، والناشئة لا تكون إلا بعد رقته، وصلاة الليل بعد ذلك، وصلاة الليل سنة مرغب فيها وأفضل من صلاة النهار. قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. خذوا بالكم، اكتبوا الفائدة دي، كلمة ومن الليل فتهجد به نافلة لك. الكلام ده لمن يا أخوانا؟ تصلم. قال أهل العلم: والمراد من ذلك أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المفروضة عليه قبلت منه على وجه التمام، وبقيت النافلة زائدة بعكس أمته. تاني مع شيخ خالد، معايا، خليك معايا يا اخوان. احنا بنقول ان واجب على المسلم، وضحتك يا اخي، ان احنا نكسر من النوافل لجبران خلل ايه؟ الفرائض، سواء بقى راتبه، صلاه ضحى، قيام الليل، اكسر من النوافل لتجبر الخلل الذي يقع في فرائضنا. النبي صلى الله عليه وسلم على العكس، صلاة الفرض عنده على وجه الكمال والتمام مقبولة. طيب، ومن الليل فتهجد به إيه؟ نافلة، أي زائدة. وليس كشأننا أن النفل يؤخذ منه ليجبر خلل الفرض. النبي لا، على العكس من ذلك. هذه معنى كلمة نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وطبعا كما لا يخفى عليكم، المقام المحمود هي المقام الذي أعطاه الله لنبينا يخرج به من شاء من أهل النار إلى الجنة بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وروى مسلم عن أبي هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وجاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن سلام قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. التنبيه اللي بنبه عليه باستمرار، مثل هذه النصوص تؤخذ طبقا لقواعد الشرع الكلية. يعني واحد قالك بس مش سيدنا النبي قال تدخلوا الجنة بسلام، أنا هفشوا السلام، هركب الحمارة ولا العجلة لف في البلد بحالة كل من يقابلني سلام عليكم، واطعم الطعام معايا سندوتشات وزعها، وصلوا الأرحام هروح لأولاد عم زورهم، وصلوا بالليل والناس نيام، صل قيام الليل، أما الصلاة الخمس مش مصلي. الكلام ده يقبل عقل يقوله، فخدوا بالكم من ده كويس. دايما أحاديث الرجاء وأحاديث الوعد بفضل الله لابد أن تؤخذ طبقا لأصول الشريعة الكلية. والأحاديث والآثار كثيرة، وإنما فضلت صلاة الليل على صلاة النهار لأنه أبلغ في الإصرار وأقرب إلى الإخلاص، فكان السلف يجتهدون في الدعاء ولا يسمع لهم صوت. ولأن صلاة الليل أشق على النفوس وأفضل الأعمال، ما أثرت فيه طاعة الله على محاب النفوس. ولأن القراءة في صلاة الليل أقرب إلى التضبل لقطع الشواغل عن القلب ويتواطئ القلب واللسان، كما قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وقد مدح الله تعالى المستيقظين بالليل لذكره ودعائه واستغفاره ومناجاته، فقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال الإمام أحمد: قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر، فالنافلة بين العشاءين من قيام الليل، أما الناشئة فلا تكون إلا بعد النوم. قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. طبعا هنا في مذهب الإمام أحمد، وده الراجح فعلا من في مذهبه، إن وقت قيام الليل يبدأ من بعد المغرب، لأن الغرض إن هي صلاة الليل، واخد بالك، وصلاة الليل لا تكون إلا بالليل، والليل في شريعة الإسلام يبدأ بعد غروب الشمس وينتهي مع طلوع الفجر، ليس مع شروق الشمس. وأفضل صلاة الليل ثلث الليل بعد نصفه، فهو قيام داود الذي حث النبي عليه الصلاة والسلام عليه. حديث نبي الله داود: أفضل الصيام صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان ينام نصف ثلث الليل، ينام نصف الليل ويقوم سدسه وثلثه، وكان لا يفر إذا لاقى. العلماء استغربوا من اللفظ دي، لما؟ قال لك فيه إشارة، لو أما الصيام وقيام الليل سيضعفك عن واجبات أخرى فلا. يبقى إنسان مثلا يصوم يوما ويفطر يوم ويقوم الليل وهو مثلا شغال نحات بتاع خرسان، طب هتيجي زي دي وملوش أكل عيش إلا من دي؟ لا، لابد أن تراعي هذا جيدا. فأيضا مما ينبغي التنبيه، صيام يوم وقيام صيام يوم وإفطار يوم دي عبادة مستقلة بذاتها، عبادة مستقلة بذاتها، كأن يصوم الرجل الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر أو ثلاثة أيام من كل شهر قمري، دي كلها عبادات مستقلة بذاتها. فلا يشغلك أن يأتي يوم في يوم سبت أو يأتي يوم في يوم جمعة، فلا يشغلك لأنها عبادة مستقلة بذاتها. طيب، وقال شيخ الإسلام: النصف الأخير أفضل من الأول ومن الثلث الأوسط، ويتأكد الإكثار من الدعاء والاستغفار آخر الليل للآيات والأخبار، وعمل السر أفضل من عمل العلنية، والإخلاص ركن العبادة الأعظم. اكتب عندك: وعمل السر أفضل من العلانية إن لم يدل الدليل على الظهور أو على الإظهار. وبيقول هنا: عمل السر أفضل من عمل العلانية. نعم، ولكن إذا دل الدليل على الإظهار كصلاة العيدين وحضور الجماعة والجمع والجماعات، يبقى هذا هو الأفضل. ليه؟ لأن النص أمر بذلك. قال شيخ الإسلام: الصلاة إذا قام من الليل أفضل من القراءة في غير الصلاة، نص على ذلك أئمة الإسلام لقوله تعالى: اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، رواه ابن ماجه. لكن إن حصل له نشاط وتدبر وتفهم للقراءة دون الصلاة فالأفضل في حقه ما كان أنفع له. هناك صلوات مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان. أولا، الاجتماع ليلة النصف من شعبان وصلاتها جماعة، وإحياء تلك الليلة بدعة في الدين فلا دليل على إحيائها، وصلاة خاصة لها. طبعا في حديث ورد حسنه الشيخ الألباني في فضل النصف من شعبان، يغفر الله عز وجل للناس إلا المتشحين أو المتخاصمين. الشيخ الألباني حسن الحديث وهذا لا شك فيه، فلا يستدل بتحسين هذا الحديث في فضل ليلة النصف من شعبان على جواز قيام ليلة النصف من شعبان. فلا بد أن نفرق بين فضل الزمن وبين أن نشرع عبادة لأن الزمن فاضل لم يدل عليها الدليل الشرعي. قال الشيخ تقي الدين: وإنشاء صلاة بعدد مقدر وقراءة مقدرة في وقت معين تصلى جماعة راتبة عمل غير مشروع باتفاق علماء المسلمين، ولا ينشئ هذا إلا جاهل مبتدع. تاني الكلام ده: وإنشاء صلاة بعدد مقدر وقراءة مقدرة في وقت معين تصلى جماعة راتبة عمل غير مشروع باتفاق علماء المسلمين، ولا ينشئ هذا إلا جاهل مبتدع. ثالثا، صلاة الرغائب وهي 12 ركعة في أول ليل الجمعة من شهر رجب، فهذه بدعة محدثة فلا تستحب لا جماعة ولا فرادة. رابعا، صلاة الألفية بدعة ضلالة. قال النووي: صلاة الرغائب وصلاة الألفية هاتان الصلاتان بدعتان مذمومتان ومنقرتان، فلا تغتروا بذكرهما في الحديث المذكور فيهما فإن ذلك باطل. خامسا، صلاة التسبيح. قال شيخ الإسلام: نص أحمد وأئمة الصحابة على كراهتها ولم يستحبها إمام، وأما أبو حنيفة ومالك والشافعي فلم يسمعوا بها بالكلية. طبعا الحديث اللي ورد في شأن صلاة التسبيح حسنه بعض أهل العلم، ومنهم الحافظ ابن حجر ومنهم الشيخ الألباني، ولكن الصواب والعلم عند الله البعد عن هذه الصلاة، وهي التي ورد فيها حديث يا عباس النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباس ألا أمنحك ألا أعطيك، وأمره بالإيه؟ بهذه الصلاة على الصيغة المعلومة. فالحديث نعم. لا والله يا أخي، الذي نراه هو اختلاف تضاد سائر غير مذموم بتوقف على درجة تحسين الحديث وتضعيف، والصواب أنه لا يصح. قال شيخ الإسلام: قاعدة الإسلام أن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. وقال ابن القيم وغيره: الأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر، فإن الله لا يعبد إلا بما شرعه على ألسنة رسله. وقال شيخ الإسلام أيضا: العبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع، فإن الإسلام مبني على أصلين: ألا نعبد إلا الله وحده، ولا نعبده إلا بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ: اعلم أن العبادات التوقيفية وترك الشارع الفعل مع قيام مقتضيه دليل على الترك، كما أن فعله دليل لطلب الفعل. وهذه القواعد الهامة عن هؤلاء الأئمة الأعلام مستقى من قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وأمثالها من الآيات، ومما ثبت في مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الحديث السادس بعد المائة الثالثة: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن، فإن الله وتر يحب الوتر، رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة. الحديث سنده حسن، رواه أصحاب السنة الأربعة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم وابن خزيمة ورجاله ثقات. مفردات الحديث: فإن الله وتر بكسر الواو وفتحها هو الفرد، فالله تعالى واحد في ذاته واحد في صفاته فلا شبه له ولا مثل، واحد في أفعاله فلا شريك له ولا معين. يؤخذ من الحديث استحباب الوتر والإتيان به وعدم التهاون به لأنه من الصلوات المؤكدات. ندب المسلمين كلهم إلى الإتيان بالوتر، ولكن يتأكد على حملة القرآن وحفاظ وأهل العلم أكثر مما يتأكد في حق غيره. أن صلاة الوتر محبوبة إلى الله تعالى فهي أفضل الصلوات بعد الصلوات المكتوبات، إثبات صفة المحبة لله تعالى إثباتا يليق بجلاله بلا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. فكما نثبت أن له تعالى ذاتا لا تشبه الذوات، فنثبت أيضا أن له صفات لا تشبه الصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال شيخ الإسلام: الوتر سنة مؤكدة باتفاق المسلمين، ومنهم من أوجبه ولا ينبغي لأحد تركه، ومن أصر على تركه ردت شهادته. واضح يا إخواننا؟ ردت إيه؟ شهادته، يعني يشهد عن عقد، العقد باطل. وهكذا ليس المراد بقوله إن الله وتر يحب الوتر أنه يقصد بالإطار في كل شيء، فلا يأكل إلا وترا ولا يشرب إلا وترا ولا يلبس إلا وترا، لأن الإطار من أمور العبادة، والعبادة تتوقف على ورود الشرع بها، فما ورد من العادات وقصد الشرع أن يقطع على وتر فهذا القصد داخل في مسمى العبادة، كأكله تمرة وترا عند ذابيل صلاة عيد الفطر. أما أن يتخذ الوتر في جميع العادات عبادة فهذا يتوقف على ورود الشرع به، والشرع مبني على التوقيف، فلا يشرع منه إلا ما شرعه الله ورسوله. واحد يقول لك أنا أخلي لي ثوب واحد بس وتر، والتاني يقول لك خلاص 101. لا، هذا في العبادات، فانتبهوا لهذا. الحديث السابع بعد 103: وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. الوتر هو الذي تختم به صلاة الليل، سواء كان في أول الليل أو وسطه أو آخره. فكما أن صلاة المغرب يختم بها صلاة النهار، فكذلك الوتر يكون آخر صلاة الليل. لو وقع بعد الوتر صلاة نفل ما نقض الوتر، لا سيما الصلوات ذوات الأسباب من سنة المسجد أو ركعتي الطواف أو ركعتي وضوء ونحو ذلك، فالوتر باق بحاله ختمت به صلوات الليل. فقد جاء في مسلم عن عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ركعتين بعد الوتر وهو جالس. وقد حمله النووي على أنه فعل ذلك لبيان جواز النفل بعد الوتر. قال الفقهاء: واللفظ لشرح الزاد وحاشيته: ولا يكره التعقيب وهو الصلاة بعد التراويح والوتر في جماعة، لقول أنس: لا ترجعوا إلا إلى خير ترجونه. قال المجد وغيره: ولو تنفلوا جماعة أو بعض رقدة أو من آخر الليل لم يكره، نص عليه واختاره جمع أي من العلماء. الحديث الثامن بعد 103: وعن طلق بن علي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. درجة الحديث: الحديث حسن، رواه أحمد وأصحاب السنن الثلاثة وصححه ابن خزيمة وابن حبان وعبد الحق وغيرهم، وحسنه الترمذي. ما يؤخذ من الحديث: يدل الحديث على كراهة الإتار في الليلة الواحدة مرتين فأكثر، لأن تكرير الوتر في ليلة واحدة عبادة لم تشرع، ولا يعبد الله تعالى إلا بما شرع. من أوتر ثم أراد الصلاة بعد الوتر فقد تقدم جوازه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أوتر صلى ركعتين، وأن الشفع بعد الوتر لا ينقضهم، أي لا ينقض الوتر زيادة، أي النفل مطلق. بس ما يوترش، ماشي. من أراد أن يصلي مع الإمام حتى تنتهي صلاته تحصيلا لفضيلة قوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف فكأنما قام الليل، وأراد أن يحصل على فضيلة الوتر آخر الليل، فإنه إذا سلم الإمام قام وأتى بركعة تشفع له صلاته مع الإمام. قال في شرح الزاد وحاشيته: فإن تبع إمامه فأوتر معه أو أوتر منفردا ثم أراد التهجد فلا ينقض وتره، ويصلي ما شاء إلى طلوع الفجر الثاني، ولا يوتر مرة أخرى، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين ولا يوتر بعدها. وإن شفعه بركعة جاز، وتحصل له فضيلة متابعة إمامه وجعل وتره آخر صلاته. الحديث التاسع بعد 103: وعن أبي بن كعب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وزاد ولا يسلم إلا في آخرهن. ولأبي داود والترمذي نحوه عن عائشة في كل صورة في ركعة، وفي الأخير قل هو الله أحد الإخلاص والمعوذتين. درجة الحديث: حديث عائشة فيه ضعف وله شاهد، قال العقيلي إسناده صالح، قال ابن حجر حديث أبي حديث أبي أصح من حديث عائشة. وقد ساق المؤلف حديثين فيما يقرأ في الوتر، أحدهم عن أبي بن كعب أنه يقرأ سبح والكافرون والإخلاص، يبقى ثلاث ركعات. الثاني عن عائشة بزيادة المعوذتين أي في الركعة الأخيرة. فأما حديث أبي بن كعب فقال عنه في التلخيص: حديث أبي بن كعب بإسقاط المعوذتين أصح. وقال ابن الجوزي: أنكر أحمد وابن معين زيادة المعوذتين، وحديث أبي رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم. قال الشوكاني: حديث أبي رجاله ثقات إلا عبد العزيز بن خالد وهو مقبول أيضا. وأما حديث عائشة فرواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عنه وفيه ضعف، وقد تفرد به يحيى بن أيوب وفيه مقال ولكنه صدق. وقال الترمذي: فيه انقطاع كما أن فيه خصيفا وهو لين الحديث وكأنه لشواهد. قال الترمذي: حديث حسن غريب. مفردات الحديث: المعوذتين بكسر الواو وتجديدها ومن فتحها فقد أخطأ. ما يؤخذ من الحديث: استحباب قراءة هذه الصور الثلاث في الركعات الثلاث من الوتر، وهي صورة الأعلى لما تضمنته من حسن على الآخرة وتزهيد في الدنيا، ولأنها تضمنت مواعظ ذكرت في الصحف الأولى وعظ بها الأولون والآخرون. صورة الكافر لكونها تعدل ربع القرآن وتضمنها البراءة التامة من الكفار ودينهم والاشتمالها على التوحيد العملي الإرادي. صورة الإخلاص لكونها تعدل ثلث القرآن وتضمنها صفات الله وتوحيده التوحيد الخبري العلمي. الأفضل عدم المداومة على هذه الصور لئلا يظن عامة وجوبها، فترك الفاضل أحيانا لبيان الحكم أفضل من المداومة عليه، لأن تعليم الناس أمر دينهم من أفضل الأعمال، ودي مهمة أرجو من الأئمة أن يراعوها. أنت أمام مسجد ومعين من قبل الأمر، فخد بالك من الحاجات دي كويس، لأن إمام المسجد الراتب يلزمه ما لم يلزم غيره. أنت معتاد تصلي بالناس، واخد بالك، ومعتاد تصلي بالسجدة والإنسان فجر الجمعة، وبالك على كده سنة كاملة ما فوتش جمعة واحدة. لا، خد بالك، العمى والدهماء سيظنون الوجوب، واخد بالك، حتى إن تركت لهم الصلاة أو جه أو أتى غيره وترك القراءة بالسجدة والإنسان سيشكون أن صلاتهم باطلة، فلابد أن تراعي ذلك، واخد بالك، لابد أن نراعي هذا في كل عبادة يراها منا المسلمون. ده لنتزم بصيغة واحدة حتى لا يظن الناس الوجوب إلا إذا كان الأمر واجب، خلاص إن كان واجب خلاص نلتزم به ولا نغيره، أما إن كان على الاستحباب فراعي هذا جيدا. قراءة المعوذتين جاءت في روايات ضعيفة ولكن لم يشتد ضعفها، وفقهاء أهل الحديث إذا جاءهم الحكم الشرعي بروايات لم يشتد ضعفها، وكانت تندرج تحت قاعدة شرعية، وكانت أيضا في فضائل الأعمال فإنهم يعملون بها، ومنه هذا الحديث. الحديث العاشر بعد المئة الثالثة، وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر قبل، قال أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه مسلم. ولابن حبان: من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. درجة الحديث: رواه ابن حبان رواية ابن حبان إسنادها صحيح، وصححه أيضا ابن خزيمة والحاكم، ووافقه الذهبي، وذكر له الحاكم شهدا من حديث ابن عمر صححه ووافقه الذهبي. ما يؤخذ من الحديث: الوتر من صلاة الليل، ولكنه يختم به صلاتها ليوترها كما تختم صلاة النهار وصلاة المغرب لتوترها، أن آخر وقت الوتر وطلوع الفجر الثاني، فإذا طلع الفجر فقد فات وقت الوتر، فمن أوتر بعد طلوع الصبح فلا وتر له. أما أول وقته فتقدم أنه بعد صلاة العشاء ولو كانت مجموعة تقديما مع المغرب. ذكر ابن المنذر عن جماعة من السلف أن الوتر وقتين: اختياري واضطرار، فالاختياري ينتهي بطلوع الفجر الثاني، والاضطرار لا ينتهي إلا بصلاة الصبح. ظاهر الحديث أن الوتر الذي فات وقته إذا كان تركه من عمد فإن تركه فوت أجره، وأما النائم أو الناسي فهما موضوع الحديث الآتي إن شاء الله تعالى. الحديث الحادي عشر بعد المائة الثالثة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر، رواه الخمسة إلا النسائي. الحديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. قال العراقي: إن الحديث جاء من طريقين، من طريق أبي داود وهي صحيحة، والأخرى من طريق الترمذي وابن ماجه وهي ضعيفة. ما يؤخذ من الحديث يدل الحديث على أن من نام عن الوتر فلم يستيقظ حتى طلع الصبح الثاني، أو نسيه فلم يذكره حتى طلع الفجر، أنه يصلي ولو بعد طلوع الصبح الثاني. الحديث الصحيح، الحديث الصحيح فقد قال الحاكم والذهبي إنه على شرط الشيخين وأيدهما الشيخ الألباني، فيكون حجة في هذا الحكم. ومع هذا فإنه مشهور بالحديث الذي في البخاري ومسلم عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. طبعا هنا من نام عن صلاة، أي صلاة يدخل فيها الوتر. لا تعارض بين هذا الحديث والحديث الذي قبله: من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له، فهذا في حق الذاكر والمستيقظ، فإن وقت الوتر عنده ينتهي بطلوع الفجر الثاني، بخلاف حديث الباب فهو في حق النائم والغافل، فإن هذا هو وقت الصلاة في حقه. ظاهر الحديث ومعه حديث الصحيحين أيضا أن من نام عن وتره حتى أصبح أو نسيه أنه يصليه بعد طلوع الفجر، وأن هذا هو وقته الشرعي أداء لا قضاء، والله أعلم. قال في الإقناع: ويقضيه مع شفعه إذا فات وقته، لحديث أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصليه إذا أصبح أو ذكره، رواه أبو داود. قال في الحاشية: المذهب يقتديه على هيئته. قال شيخ الإسلام: صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها، وهذا يعم الفرض وقيام الليل والسنن والرواتب. هناك طائفة من العلماء يرون عدم قضاء الوتر على صفته، وأن من طلع عليه الصبح ولم يوتر فقد فاته الوتر ولا وتر له، كما جاء ذلك في رواية ابن حبان، ويستدلون على ذلك أيضا بما رواه مسلم من حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو ودع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة، وذلك أنه كان يوتر 11 ركعة، ركعة فيصليها بالنهار شفعا بزيادة ركعة، فمن كان عادته أن يوتر 3 ونسي فالأفضل أن يصليها 4، ومن كانت عادته 5 فليصليها 6، ومن كان عادته 7 فليصليها 8، ومن كان عادته 9 فليصليها 10، ومن كان عادته 11 فليصليها 12، ويعتبر هذا كالقضاء للوتر إلا أنه يصليها شفعا. وقال الشيخ في موضوع آخر: لا يقضى الوتر ومرضه على صفته، لأن المقصود به أن يكون آخر الليل على أن وتر النهار المغرب، والراجح قضاء الوتر نهارا شفعا كما اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. الحديث 113، وعن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، رواه مسلم. طمع في الشيء طمعا وطماعة، فهو طامع، والطمع الأمل والرجاء، وأكثر ما يستعمل فيما يقرب حصوله جمعه أطماع. مشهودة يقال شهد يشهد شهودا بمعنى حضر، واطلع على الشيء فهو شاهد بمعنى حاضر، وشاهد ذلك أن الله تعالى ينزل آخر الليل فينادي خلقه ويجيب أسئلته. ما يؤخذ من الحديث يدل الحديث على أن الوتر يجوز في أول الليل وفي آخره، فوقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني، ومن كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم. إن تأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل لمن قوي على القيام وطمع في أن يستيقظ قبل الفجر، لقول عائشة: وانتهى وتره إلى السحر، رواه مسلم. ولأن صلاة آخر الليل تشهدها الملائكة، وهذه ميزة كبرى، ولأن هذا الوقت وقت المناجاة، حينما ينزل الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، كما جاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، هو الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفره. ولأن الوتر آخر الليل هو التهجد الذي ذكر الله في كتابه العزيز، فإن التهجد لا يكون إلا بعد نوم، وهو وقت الناشئة التي قال تعالى فيها: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، فإن الناشئة لا تكون إلا بعد رقدة، أما من يخشى أن لا يقوم آخر الليل فليوتر قبل أن ينام. لحديث أبي هريرة: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث وذكر منهن وأن أوتر قبل أن أنام. اكتب عندك كملت الحديث: أوصاني رسول صلى الله عليه وسلم بثلاث، بركعتي الفجر، لا بصيام ثلاثة من كل شهر، صيام ثلاثة من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. فأبو هريرة كان يشتغل أول الليل بدراسة الأحاديث وحفظها، فكان ممن لا يستيقظ إلا بعد أن يصبح، فأوصاه النبي عليه الصلاة والسلام أن يوتر قبل أن ينام، وتقول لأبي هريرة ولمن هو على مثل حاله. الحديث الثالث عشر بعد المائة الثالثة: وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. رواه الترمذي. الحديث صحيح. فأما صدره فلا ينافي حديث أبي سعيد المتقدم، فالذي معنى في حق المستيقظ الذاكر، والذي قبله في حق النائم الناس، وأما آخره فهو قوله: فأوتروا قبل طلوع الفجر. فقد جاء في مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبح، وقد صححه النووي في الخلاصة. ما يؤخذ من الحديث؟ الحديث تقدم معناه في عدة أحاديث، وهو أن وقت الوتر من صلاة العشاء ويمتد حتى طلوع الفجر الثاني، وأن من ترك الوتر متعمدا حتى طلع الفجر عليه الفجر فقد فاته الوتر الذي هو من صلاة الليل، فأمر صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل طلوع الفجر لئلا يفوت وقته. وتقدم أن الصحيح أن فوات الوتر في حق تارك عمدا حتى طلع الفجر، أما من نام عنه أو نسيه فإن وقته أداء إذا استيقظ أو ذكر، فيكون هذا الحديث مخصوصا بالحديث المتقدم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. وهذا القول يجمع الأحاديث المتعارضة في فوات الوتر في حق النائم والناس وأدائه في وقته. روى الإمام مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يصلي من الليل منعه ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار 12 ركعة. الحديث الرابع عشر بعد المائة الثالثة: وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم. الحديث الخامس عشر بعد المائة الثالثة: وله عنها أنها سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. الحديث السادس عشر: وله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قط سبحة الضحى وإني لأسبحها. مفردات الأحاديث: مغيبه يقال غاب يغيب، فهو غائب بمعنى سافر وبعد، والمغيب اسم زمن ومكان. قط بفتح القاف وضم الطاء مشددة. قال في المعجم الوسيط: قط ظرف زمان لاستغراق الماضي، والعامة تقول لأفعل قط وهو غلط، قلت لأنها مختصة بالزمن الماضي. سبحة الضحى بضم السين المهملة وسكون الباء التحتية الموحدة، أي صلاة النافلة، فالتسبيح يكون بمعنى الذكر والصلاة، يقال سبح فلان أي صلى الصبح فريضة كانت أو نافلة. ما يؤخذ من الأحاديث الثلاثة: هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بأحكام صلاة الضحى، وهي سنة جاء فيها ما رواها الإمامان، ما رواه الإمامان البخاري ومسلم عن أبي هريرة: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. الحديث رقم الرابع عشر بعد المائة الثالثة يدل على مشروعية صلاة الضحى، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها أربع ركعات ويزيد ما شاء الله. الحديث الخامس عشر بعد الثلاثمائة يدل على أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يصليها إلا أن يأتي من سفر، فكأنها قيدت الحديث الأول بهذا الحديث، فصارت صلاته لها حينما يغدو من السفر. الحديث السادس عشر يدل على أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يصليها أبدا، وهذا يحمل على تقييد الحديث رقم الرابع عشر بالقدوم من سفر أيضا، وأنه ما كان يأتي بها وإنما كان عند القدوم من المغيب. ومن أجل هذا الاختلاف في الإتيان بها من عدم أطال عليها الكلام الإمام ابن القيم في ذات المعاد، وبين وجه الجمع بين هذه الأحاديث التي فيها نوع تعارض، فقال: اختلف الناس في هذه الأحاديث على طرق، منهم من رجح الفعل على الترك بأنها تتضمن زيادة علم خفيت على الثاني، ومن حفظ حد على من لم يحفظ. وطائفة ثانية ذهبت إلى أحاديث الطرق ورجحتها من جهة صحة إسنادها وعمل الصحابة بموجبها، فروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليها ولا أبو بكر وعمر. وذهب الطائفة ثالثة إلى استحبابها فعلها غبا فتصلى في بعض الأيام دون بعض، وهذه إحدى الروايتين عن أحمد، وحكاه الطبري عن جماعة واحتدوا بحديث رقم 15. وذهب ابن جرير إلى أنه لا تعارض في الأحاديث، فقال وليس في هذه الأحاديث حديث يدفع صاحبه، وذلك أن من حكى أنه صلى الضحى أربعا جائز أن يكون رآه في حال فعله ذلك، ورآه غيره في حال أخرى صلى ركعتين، ورآه آخر في حال أخرى صلىها ثمانية، وسمعه آخر يحث على أن تصلى ستا، وآخر يحث على أن تصلى ركعتين، وآخر يحث على عشر، وآخر على 12، فأخبر كل واحد منهم على ما عما رأى أو سمع. وذهب الطائفة الخامسة إلى أنها تفعل بسبب، قالوا وصلته يوم الفتح إنما كانت من أجل الفتح، وصلته في بيت عدبان بن مالك بسبب عذره من إتيان المسجد، فكان عدبان بن مالك كبر سنه وذهب بصره، وكانت بينه وبين المسجد وادي، فكان إذا جاء السيل حبسه عن الذهاب إلى المسجد، فطلب عدبان بن مالك من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي يصلي في بيته صلاة ليتخذ مصلى النبي صلى الله عليه وسلم مصلى له تبركا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه في بيته ليصلي له في مكان منه يكون مصلى له، ففعل لأجل هذا السبب. ومن تأمل الأحاديث المرفوعة وآثار الصحابة وجدها لا تدل إلا على هذا القول. وأما أحاديث الترغيب فيها فالصحيح منها لا يدل على أنها سنة راتبة لكل أحد، وإنما أوصى بها أبا هريرة لأنه قد روى أن أبا هريرة كان يختار درس الحديث بالليل على الصلاة، فأمره بالضحى بدلا من قيام الليل، وعمت أحاديث الباب في أسانيدها مقال، انتهى ملخصا من زاد المعاد. واختار شيخ الإسلام المداومة على الركعتين المذكورتين في حديث أبا هريرة وركعتي الضحى، اختار ذلك لمن لم يقم في الليل. قال النووي وكون سنة الضحى سنة هو مذهب جمهور السلف وقول الفقهاء المتأخرين. قال في الحاشية وصلاة الضحى والترغيب فيها بلغت حد التواتر وتستحب المداومة عليه لمن لم يقم في ليله، لخبر أبي هريرة ونحوي ولشيخ الإسلام قاعدة أن ما ليس من الرواتب لا يداوم عليه حتى لا يلحق بالرواتب، واختار المداومة عليه لمن لم يقم من الليل لتأكدها في حقه. قال الشيخ محمد بن بدير أحببت أن لا أترك المقام حتى أبين أمرا عسى الله أن ينفع به من شاء من عباده، لقد ثبتت صلاة الضحى من قوله صلى الله عليه وسلم وحسه أصحابه وإقرارهم عليه بما لا يدع مجالا للشك، منها أحاديث الباب وما ثبت في مسلم، ووصى بها أبا الدرداء كما وصى بها أبا هريرة. وعند مسلم عن أبي ذر في حديث التسبيح والتهليل والتحميد لأداء صدقات المفاصل قال ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما أحدكم من الضحى. وعند البخاري ومسلم من حديث عائشة قالت إن كان رسول صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيكتب عليه، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يسبح سبحة الضحى وإني لأسبحها. ومعلوم أنه مما لا يرد على العقل أن تحافظ أم المؤمنين على صلاة الضحى وليطلع عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما لا يظن بها أن تداوم على عبادة لم تشرع وهي الروية عنه صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والحديث هو الصحيح. ولكنها اعتذرت عن عدم صلاة الضحى بما ذكرت أنه خشية أن يثقل على أمتي، بل قررت أن بعض ما كان يدع للتخفيف كان يحب أن يعمل به، والسياق في مقام صلاة الضحى. والعجب ممن يستدل على عدم سنيتها بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولا أبو بكر ولا عمر، بعد اتفاق أهل العلم أن السنة ما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره، فبعد ثبوت الأمر بها لا يمتري في سنيتها عالم بالسنة وأقسامها، وإلا فعليه أن ينكر فضيلة صوم داود لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعمل به مع أنه مدحه وأمر عبد الله بن عمر لما أراد أن يصوم أفضل الصيام. هذا على أنه صلى سن قد فعلها مرات كثيرة، فالذي أدين الله به أن صلاة الضحى قربة عظيمة لا يجحدها منصف، وقد ورد فيها من الأدلة ما لجال معه لذي بصيرة أن يتردد في كونها من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد أنصف شيخ الإسلام إذ يقول إن أدلتها بلغت التواتر، يعني التواتر المعنوي، وبالله التوفيق. الحديث 17 بعد 103 وعن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمد الفصال، رواه الترمذي. الحديث صحيح فهو في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم صلاة الأوابين إذا رملت الفصل من الضحى، والمؤلف لم يعزوه إليه ولعله وقع منه سهوا، كما أن أحد من العلماء لم يعزوه إلى الترمذي غير الحافظ وتبعه الصنعاني والشوكاني. مفردات الحديث: الأوابين جمع أواب، والأواب الرجع إلى الله تبارك وتعالى بترك الذنوب وفعل الطاعات والخبر والخير. ترمض بفتح التاء وسكون الراء وفتح الميم، أي تحترق أخفافها من الرمضاء وهي شدة حرارة الأرض من وقوع الشمس على الرمل وغيره عند ارتفاع الشمس. الفصال بكسر الفاء جمع فصيل، وهو ولد الناقة سمي بذلك لفصله عن أمه، فهو فعيل بمعنى مفعول، والجمع فصلان بضم الفاء وكسرها، وأما جمعه على فصال فكأنهم توهموا فيه الصفة قاله في المصباح. يؤخذ من الحديث وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح بعد طلوعها إلى قبيل الزوال، اللي هو يا أخوانا وقت صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس بثلث ساعة. الحديث الذي معنا يدل على أن أفضل وقت لها هو ارتفاع الضحى وارتفاع حر الأرض وقوة الشمس، وذلك هو احتراق الفصال أولاد الإبل من شدة الرمضاء. سميت تلك الصلاة صلاة الأوابين لأنهم أبوا ورحلوا إلى طاعة الله وعبادته حينما اشتغل الناس بتجارتهم ومتاعهم وزراعتهم، ومال بعضهم إلى الراحة، فيأتي الأوابون بذكر الله وينقطعون عن كل مطلوب سواه، والله الموفق. الحديث 18 بعد 103 وعن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة، رواه الترمذي واستغربه. الحديث ضعيف لكنه قوي بشواهده، قال الترمذي غريب، وقال الحافظ إسناده ضعيف، وقال في الفتح له شواهد إذا ضمت إلى حديث أنس تقوى بها وصلح للاحتجاج به. وله شاهد من حديث أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى 2 ركعة لم يكتب من الغافلين، ومن صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. قال المنذري رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقة، وفي موسى ابن يعقوب الزمعي خلاف، وقد روى عن جماعة من الصحابة ومن طرق. الحديث 19 بعد 103 وعن عائشة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى 8 ركعات، رواه ابن حبان في صحيح. درجة الحديث قال محقق كتاب صحيح ابن حبان الإحسان سنده على شرط مسلم، إلا أن فيه المطلب ابن عبد الله ابن حنطب وثقه أبو زرع والدارقطني، إلا أنهم اختلفوا في سماعه من عائشة. ما يؤخذ من الحديثين 18 و19 بعد 103 يدل الحديث رقم 18 بعد 103 على أن صلاة الضحى تصلى 12 ركعة وهي لا تنافي الأعداد الآخرة، فإن الله أقلها 2 ركعة وأكثرها 12 ركعة. أما المشهور من مذهب أحمد فأكثره 8 لما جاء في الصحيحين عن أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح صلى 8 ركعات سبحة الضحى، أما الحديث رقم 19 فيفيد أن صلاة الضحى 8 ركعات. قال محرره: أرى أنه لا تعارض بين الأحاديث الواردة في عدد صلاة الضحى، والجمع بينهما متيسر كما قال ابن جرير فيما تقدم، فكل واحد من الصحابة حدث بما رأى وما سمع، والنبي صلى الله عليه وسلم طارة يصليها 2 ركعة وطارة 4 وطارة 6 وطارة 8 وأخرى يصليها 12 ركعة، ولا منافاة ولا تعارض، والله أعلم. الخلاصة مما تقدم أن سنة الضحى استفادت أخبارها، وأنه يستحب المداومة عليها لمن لم يصلي بالليل لئلا تفوته عبادة النهار والليل معا، وأما من له صلاة الليل فإنه من الأفضل أن يغب فيها، وأن أقلها 2 ركعة وأكثرها 12 ركعة، وأن وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال. قبيل الزوال أي قبل الظهر بثلث ساعة. فإذا اختلفت الأحاديث عن عائشة في صلاة الضحى فروي عنها صلاها من غير تحديد عدد، يصلي الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. قالت: دخل رسول صلى الله عليه وسلم بيتي وصلي الضحى 8 ركعات، رواه ابن حبان. قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أن يجيء من مغيبه. قالت: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها. وقد جمع القاضي عياض بين إثبات الصلاة ونفيها بأنها في الإثبات نقلت أخبار من رآه من الصحابة فروت عنه دون أن تنسب إليه، وأما روايات النفي فإنها لم تشهد يصليها، وهذا جمع لا بأس به، وإذا أمكن الجمع يصار إليه، والله عز وجل أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا.